بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الزمر ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أولا، كلمة الضر ليس في الكون ضر مقصود لذاته، هي أول حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى، لأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وأسماؤه حسنى، وخلق الخلق ليرحمهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ما دام الأمر كله بيد الله، لا حركة ولا سكنة ولا فعال إلا الله، الذي أراده الله يقع، والذي لم يرده لا يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الذي وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق، إذن شر ما في، شر مقصود لذاته، هذا لا وجود له في الكون إطلاقا. لكن الشر نسبي، الأب حينما يعالج ابنه قد يضيق عليه، هذا التضييق من وجهة نظر الابن تضييق وشر، لكن من وجهة نظر الأب تربية وفضل. فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل ما يسوقه الله جل جلاله لعباده في الدنيا إنما يسوقه لهم من أجل أن يقربهم إليه، والدليل قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكلمة الضر ليست بالمعنى المطلق بل بالمعنى النسبي، أي أنها ضر بالنسبة للإنسان المقصر العاصي، لكنها بالنسبة إلى الله جل جلاله تربية وفضل ومعالجة ونعمة باطنة، كما فسرها المفسرون: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النقطة الثانية: وإذا مس الإنسان أحيانا بمس مكوات ليرى أنها جاهزة للاستعمال، ماذا يفعل؟ يضع لعابا على أصبعه ويضع يده في أقل مساحة وفي أقل زمن، هذا المس يعني أقل مساحة وأقل زمن مع مواد مخففة. فالله عز وجل إذا ساق عذابا لعباده فمع العذاب لطف كبير، لا يصيبهم بالعذاب بل يمسهم مسا خفيفا. وإذا مس الإنسان ضر، أما الإنسان المقصود في الآية، الإنسان الله عز وجل أودع فيه خصائص، أودع فيه شهوات، أعطاه عقلا، أعطاه فطرة، هذا الإنسان كمواد أولية قبل أن يعرف الله له خصائص، فإذا عرف الله عز وجل له خصائص أخرى. مثلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بحكم حفاظه على حياته بحكم حبه لوجوده ولسلامة وجوده ولاستمرار وجوده ولكمال وجوده يخاف، شديد الخوف، شديد الفزع، شديد الحرص. الغرائز التي أودعها الله فيه وحب ذاته وحب كمال ذاته يجعله شديد الخوف، شديد الجزع، شديد الهلع، شديد الحرص. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: إلا المصلي. المصلي له صفات خاصة، لأن المصلي اتصل بالله عز وجل فقوي على ضعفه الذاتي، قوي على قلقه بالاعتماد على الله، قوي على ضعفه بالاتكال على الله، قوي على جهله بأنه استعان بعلم الله، قوي على حيرته بأنه استهدى الله عز وجل. لذلك الإنسان ضعيف لكنه في الله قوي، الإنسان جاهل لكنه إذا اتصل بالله يصبح عالما، الإنسان خائر القوى شديد الخوف لكنه إذا صبر، إذا اتصل بالله يلقي الله في قلبه السكينة. إذن في الآية مراكز ثقل. كلمة مس تعني أن الله لطيف، يعني إذا ساق العذاب لعباده ليس القصد أن يعذبهم، القصد أن يردهم، لذلك يأتيهم العذاب ملطفا. والعوام لهم كلمة أحبها، الله بيبلي وبعين، هذا معنى المس، يعني مس خفيف. الإنسان يصاب بمرض لكن يلقي الله في قلب من حوله الرحمة عليه فيهبون لمساعدته. أيام يصاب بفقر لكن يلقي في قلوب الآخرين حب معاونته. فربنا عز وجل إن ساق العذاب في مع العذاب يسر، وهذا معنى قوله تعالى: إن مع العسر يسرا. لم يقل إن بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أولا، أفعال الله عز وجل فيها كل أسمائه، فالله قوي وقهار وجبار، لكن لطيف ورحيم ودود وعفو وغفور، فكل أسمائه داخلة في كل أفعاله. لذلك وإذا مس الإنسان، هذا المخلوق قبل أن يعرف الله أودعت فيه خصائص، كل هذه الخصائص لمصلحته، لكنها في الوقت نفسه حيادية. يعني هذا المحرك بالسيارة، أيعقل أنه إنسان ركب مركبة وعمل فيها حادث والدهور يقول: يا أخي هذا المحرك إنما صنع من أجل أن ألقى هذه النتيجة؟ لا، صنع هذا المحرك كي تستعمله وفق الأصول وكي تحقق من خلاله أهدافك من هذه المركبة. أما أنت حينما قدت هذه المركبة قيادة غير حكيمة، لم تكن صاحيا حينما قدتها، كنت غارقا في الشراب فنقلتك إلى الوادي وأصابتك بما أصابتك مثلا، لا تقول المعمل حينما صنع هذا المحرك إنما صنعه ليؤذيني، لا. لذلك الحظوظ كلها، جميع أنواع الحظوظ التي أودعها الله في الإنسان حظوظ حيادية، يمكن أن ينتفع بها في آخرته ويمكن أن يهوي بها في جهنم. لذلك الحظوظ تماما كدرجات أو دركات، درجات إلى الجنة يرقى بها ودركات إلى النار يهوي بها. المال هو نفسه يمكن أن يكون سلما إلى الجنة، والمال نفسه دركات إلى النار. الأولاد، الكافر لا ينجب إلا ولدا كافرا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأنه ينشئ ابنه على معصية الله، ينشئه على أن هذا الدين يعني لا يصلح لهذا الزمان، هكذا يلقي في روعه. فالولد، المال، الصحة، الذكاء، كل هذه الحظوظ حيادية، بإمكانك أن ترقى بها إلى الله وبإمكان الإنسان أن يهوي بها إلى النار. فلذلك وإذا مس الإنسان، الإنسان في شهوات من أجل أن يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، فإن لم يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات ومارسها بطريقة غير شرعية قادته إلى الظلمات وإلى نار جهنم. لذلك النبي الكريم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. هذا الإنسان أما إذا عرف الواحد الديان صار في عنده صفات أخرى. لذلك فرق العلماء بين الفطرة وبين الصبغة. الصبغة أن تحب الخير، والفطرة أن تحب الخير، الفطرة أن تحب العدل، لكن الصبغة أن تكون عدلا، الصبغة أن تكون خيرا. فكل إنسان مفطور فطرة عالية، لكن المؤمنون وحدهم اصطبغوا بالكمال الإلهي. هذا الذي يمكن أن يقال في كلمة الإنسان. فالإنسان دائما يتأمل نفسه، هل صفاته تشبه الصفات التي أوردها الله في القرآن الكريم قبل أن يؤمن؟ الإنسان قتور، الإنسان جحود، الإنسان كفور، الإنسان كما قال الله عز وجل عجول، الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه صفات الإنسان قبل أن يعرف الله عز وجل. أما إذا عرفه صفاته تتبدل تبدلا جذريا. الآن الله عز وجل رب، هو خالق، هو مسير، لكنه رب العالمين. ومعنى رب العالمين أنه يربي النفوس، يربيها. فإذا اختارت ما يؤذيها، اختارت طريقا ضالا، أو اختارت طريقا يودي بها إلى النار، لا يدعها على حالها، لا يتركها هملا، يربيها تربية تعود عليها بالخير. فمن هنا يأتي الضر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أروع ما في هذه الآية أن الضر يكشف زيف الإنسان ويجعل الإنسان وجها لوجه أمام فطرته. فطرته مؤمنة، الإنسان حينما فطره الله عز وجل فطره فطرة لا تسكن ولا ترتاح إلا بمعرفة الله. لا، في عند المؤمنين شعور عجيب، بيقول لك بعد ما تبت إلى الله ارتحت. كلام صحيح، كلام صحيح 100%، لأن فطرة الإنسان لا تطمئن ولا ترتاح إلا بطاعة الله. إذا أطاعت الله عز وجل شعرت أنها في حرز حريز وفي حصن حصين، وأنها بأعين الله عز وجل، إنها برعايته، إنها تحت مظلة رحمته. هذا الشعور لا يقدر بثمن. لذلك قالوا إن الله يعطي الذكاء والقوة والجمال والمال للكثيرين من عباده، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. والله أيها الإخوة، في بنفس المؤمن من مشاعر الرضا عن الله عز وجل، ومشاعر الثقة برحمة الله، ومشاعر الطمأنينة إلى عدالة الله، ومشاعر أن الأمر كله بيد الله، وأن علاقته مع جهة واحدة. هذه المشاعر تملأ قلبه سعادة، في حين أن أهل الدنيا لو حصلوا من المال الشيء الوفير، ومن الصحة ومن الذكاء والقوة والجمال، إذا فقدوا الإيمان فقدوا كل شيء. لذلك في المناجاة: يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان وهو في بحبوحة يتحدث عن قوته، عن ماله، عن شأنه، عن ذكائه، عن خبرته، لكن إذا ألمت به المكاره قال: يا رب. أحيانا تلتقي مع إنسان له شأن رفيع في المجتمع، يعني يحتل منصب رفيع مثلا، له رتبة عالية مثلا، فإذا لقيته مريضا لقيته عبدا لله عز وجل: يا رب. وما كان يقول هذا الكلام، كان يعتد بنفسه. يعني حدثني أخ عن رجل يعني من أشد الرجال قسوة ومن أشدهم قوة، ألم به مرض عضال فزاره أصدقاؤه فإذا هو كالطفل الوديع. قلت: سبحان الله، ما الذي أعاده إلى فطرته؟ هذا المرض، أعاده إلى فطرته. فالإنسان الكامل هو الذي يعرف حجمه قبل أن يحجمه الله عز وجل. الله بحجم، الله عز وجل مربلا، فأنت إذا عرفت حجمك كنت في بحبوحة، لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما إذا لم تعرف الله وتبجحت بقوتك وذكائك وخبرتك وعلمك وأسرتك ومالك وأجهزتك وبيتك، يأتي التحجيم من الله عز وجل ليعرفك بعبوديتك. لذلك وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان في أثناء المصيبة تنزع منه كل الأقنعة المزيفة. المال قناع مزيف، مع أنه في مصائب لا يحلها المال. أنا مرة كنت عن طبيب، فجاءه هاتف من إنسان أنه بأي مكان بالعالم مستعدين للذهاب إليه لعله تجرى له عملية، المبلغ مهما كان كبير ندفعه. قال له: والله لا أستطيع، الحالة متفاقمة جدا وليس لها علاج لا عندنا ولا في أي مكان آخر. أين المال؟ ما قيمة المال؟ بالمناسبة إذا الإنسان اعتمد على ماله، الله عز وجل بيعالجه معالجة لا ينفع فيها المال. إذا اعتمد على قوته بيضعه بظرف لا ينفع فيه القوة. فكل شيء أنت معتمد عليه ومتكئ عليه وكأنك تعده إلها من دون الله، الله عز وجل لأنه رب العالمين لا بد من أن تدخل في مشكلة، هذا الشيء الذي تعتمد عليه لا يجديك نفعا أبدا. الآن: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإنسان كما يبتلى بالمصائب يبتلى بالنعم. قال: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. يمتحن بالنعمة ويمتحن بالنقمة، يمتحن بالعطاء يمتحن بالمنع، يمتحن بالإمداد يمتحن بالقبض، بالبسط والقبض، بالعطاء والمنع. لكن المؤمن يرى أن منع الله عطاء، أن المنع من الله عين العطاء، لأن الله عز وجل يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. هذا الإنسان قبل أن يعرف الله يعيش لحظته فقط. قوي لك الإنسان كلما ضعف تفكيره يخاف بحواسه، يخاف بحواسه فقط، وكلما نما تفكيره يخاف بفكره. هلأ الطالب ما دام ما في فحص قاعد ما بيدرس مع أصدقائه مع أهله، متى يشعر بوطأة الامتحان؟ في أيام الامتحان فقط. أما الطالب العاقل يخاف لا بالظروف المعاصرة، الظروف الآنية، يخاف من المستقبل. فالمؤمن دائما يخاف بفكره وغير المؤمن يخاف بحواسه. فهذا لما الله عز وجل يعني شفاه من مرضه أو أزال عنه الفقر أو كان في شبح مصيبة أزاح عنه، رجع على حالته القديمة. قصة بليغة جدا ومناسبة جدا لدرسنا، أنه إنسان راكب سيارته إلى جانبه زوجته، صار معه يعني أزمة حادة، فهو واقف على الإشارة كان، فطب على المقود من لأنه الله لطيف عز وجل لطيف جدا، مر صديقه في الوقت المناسب، فرأسا حملوه وحطوه على المقعد الخلفي وقاد السيارة صديقه إلى مستشفى في العناية المشددة. بعد سويعات استيقظ فطلب مسجلة، فذكر في هذه المسجلة حينما صحى من أزمته طلب مسجلة وقال المحل الفلاني فروغه كذا مليون، هذا مؤلي لأخواتي أنا كنت أخذه غصبا. اعترف الأرض الفلانية البستان الفلاني، ذكر كل ما عليه من حقوق كان قد اغتصبها بسبب هذه الأزمة التي ألمت به. بعد أيام تخرج من المستشفى وعادت له صحته وقوته. قال: أين الشريط؟ أعطوني إياه. أخذه وكسره. وبعد 8 أشهر جاءته أزمة أخرى فأودت به. هذه القصة نقلتني إلى شيء عشته حينما كنت في التعليم. بعض الأقضية الكهرباء ليست مستمرة، يعني الساعة 12 تطفأ الكهرباء، طبعا في تقليد لطيف أنه 12 إلا 10 تطفأ لثانية واحدة ثم تعود، يعني إشارة أنه اقترب وقت انقطاع التيار الكهربائي، أنتم انتبهوا. الآن بالإشارات الضوئية عم نعمل وميض، الأخضر تعمل وميض، يعني استعجل حيصير في إشارة حمراء. فكل هذه المصائب التي يسوقها الله عز وجل للإنسان إنما هي تذكير بأن اللقاء قد اقترب، فهل أنت مستعد أيها العبد؟ هل أنت مستعد؟ أساساً شيب الشعر، يقول الله عز وجل: عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. اقترب اللقاء. إذا الإنسان دخل في الأربعين دخل في مدارج الآخرة. الإنسان إذا بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. الأربعين فما بعد سن معرفة الله، سن التقرب إليه، وإن كان ما يفعله الشاب في شبابه يوازي أضعاف مضاعفة ما يفعله الكهل في كهولته والشيخ في شيخوخته، لأن الله عز وجل قال: أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. هذا شيء لا يقدر بثمن. عجب ربكم من شاب ليست له صبوة، عجب ربكم من شاب ليست له صبوة. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة وضع له لحم شاة قسم مشوي وقسم مطبوخ، وخبز شعير وتمر وبسر ورطب، فبكى وقال: لحم وخبز وتمر ورطب وبسر، إن هذا هو النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة. يا أيها الإخوة، إذا كان بصحة طيبة هي صحتك نعيم، السؤال عنها كيف استعملت هذه الصحة، في طاعة الله أم في معصيته؟ إذا في عندك وقت فراغ هذا نعيم تسأل عنه يوم القيامة، هذا الوقت كيف أمضيته؟ إذا كنت في طمأنينة ما لك ملاحق، هي نعمة كبيرة كثير، حر تتحرك وين ما بدك، بتسافر بتقعد ما لك خايف. نعيم الأمن ماذا فعلت به؟ هل استخدمت الأمن للتمادي في المعاصي؟ أم استخدمت الأمن الذي تنعم به في المبالغة في الطاعات؟ هذا معنى قول الله عز وجل: لتسألن يومئذ عن النعيم، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الفراغ ونعمة الأمن ونعمة القوة، هذا كله من نعيم الدنيا. لكن الكافر إذا خوله الله نعمة نسي ما كان يدعو إليه، بينسى حاله كان عم يترجى الله عز وجل. ما بعتقد في إنسان تلم به مصيبة إلا وينادي ربه، لكن البطل هو الذي يبقى عند ندائه عند عهده: يا ربي أنا بعهدك إن نجيتني من هذه الورطة لأكونن من الصادقين، لأكونن من الطائعين، لأكونن من المؤمنين، لأكونن من التائبين، لأكونن من القانتين. فلما نجاه منها عاد إلى ما كان عليه، ليته اكتفى بذلك، قال: وجعل لله أندادا. الآية دقيقة، يعني الله عز وجل ساق له الشفاء على يد طبيب فجعل هذا الطبيب ندا لله. يا سيدي هذا الطبيب ما في منه كذا، هذا الطبيب لو ما رحت لعنده كنت أنا أجا أجلي. جعل لله أندادا، له قضية شائكة جدا، الله ألهم محامي مخلص يخدمه فيها فربح الدعوة. هذا المحامي ما في منه، غير محامين كنا رحنا. يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ساق لي هذا المحامي ليدافع عني وألهمه الحجة وألهم القاضي الإنصاف. فالإنسان حينما تأتيه مشكلة ويدعو الله عز وجل ويزيح عنه هذه المشكلة ينسى، فيعزو هذا النجاح إلى أشخاص. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. جعل لله أندادا. في رأي ثاني وهو رأي قوي، أنه الند لله، الله معبود، الله عز وجل الذي يستحق وحده العبادة، معنى العبادة الخضوع التام، الحب الكامل، الإخلاص الشديد. طيب، إذا كان الله عز وجل هو المعبود الذي يستحق العبادة، هو المعبود الذي ينبغي أن تطيعه وأن تخلص له وأن تفني شبابك من أجله وأن تمضي العمر كله في طاعته وأن تنفق المال في سبيله وأن تجلس على ركبك الساعات الطوال لتطلب العلم الذي يريده وأن تخدم خلقه، طيب إذا فعلت هذا مع غير الله عز وجل كأنك جعلت هذا الشيء ندا لله عز وجل. يعني إذا أخلصت لامرأة وأنت ترى كل السعادة في الزواج منها حتى أمرتك بمعصية الله فاستجبت لها، أنت جعلتها ندا لله عز وجل. أو إذا أخلصت لإنسان ورأيته قويا، أي بإمكانه أن يرفعك، وإذا غضب عليك بإمكانه أن يخفضك، أنت هذا الإنسان جعلته ندا لله حينما جعلت طاعته فوق طاعة الله عز وجل. فالإنسان ينتبه، أحيانا أشخاص أو أشياء أو شهوات أو قيم ترتفع في نظره فتكون ندا لله عز وجل، إما أن يعزو الخير الذي أصابه لله عز وجل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أو أنه يرى أن هذه الأشياء هي من القوة والجمال والتأثير في حياته بحيث إذا أطاعها سعد في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.